بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قبل إكمال الحديث حول ما أفاده المحدث الجزائري على الله مقامه الشريف، نذكر ما يرتبط بسؤال جناب السيد حفظه الله تعالى، وهو: ألا يحتمل أن يكون المراد من البديهي في كلام المحقق التقي في كلام المحدث الجزائري هو مطلق الضروري، فلا يرد عليه ما أفاده المحقق التقي رضوان الله تعالى عليه؟ نقول: أولا، نحن لم نطلع على أصل كلام المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه لنرى أنه هل هو مشتمل على قرينة تعين مقصوده من البديهي أو غير مشتمل على ذلك. ولكن بما أن المحقق التقي رضوان الله تعالى عليه كان مطلعا على أصل كلامه ونقل نتفا من كلامه، فالذي يظهر أنه استفاد من مجموع كلماته أنه يريد بالبديهي هو الأولي المقابل للأقسام الأخرى من الضروريات. ولا يمكننا حينئذ على أي حال أن نتأول معنى البديهي بما يتسع لكل ضروري، والحال أن الناقل عنه من أعلام المحققين قد فهم من كلامه ذلك، إلا أن نطلع على كلامه ليكون ذلك أمر آخر. هذا أولا. ثانيا، مر علينا بأن المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه قد تبع المحدث الاسترابادي في أقواله ونسج على منواله. وحين نرجع إلى كلام المحقق الاسترابادي الذي عقب عليه المحدث الجزائري، نجد أن المحدث الاسترابادي قد ذكر هذا المطلب. قال: ولعل هذا المقدار من الكلام لم يذكره الشيخ قدس الله نفسه، قال: ومما يوضحه، يوضح مسألة وقوع كثرة الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية، ومما يوضحه من جهة العقل لا من جهة النقل، ما في شرح العضدي للمختصر الحاجبي، حيث قال في مقام ذكر الضروريات القطعية: منها المشاهدات الباطنية ومنها الأوليات، طبعا وكل مفردة يبين معناها، ومنها المحسوسات ومنها التجريبيات، إلى أن قال بعد ذلك: والمسلمات، آخر كلامه، ما يتسلمه الناظر من غيره. وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادة البرهان: الثالث جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبيات الناقصة والظنيات والوهميات مما ليس بقطعي كالقطعي، وإجراؤها مجراه، وذلك كثير. فهو إذن يرى بأن الضروريات في غير واحدة منها مما يقع فيها ماذا؟ مما يقع فيها الخطأ والاشتباه. وإذا كان كلام المحدث الجزائري على وفق كلام المحدث الاسترابادي فحينئذ يظهر موافقته له في ذلك، في أن الضروريات مما يكثر فيها وقوع الخطأ والاشتباه نظرا لعدم تحديد المواد ومزجها مع بعضها البعض. فحينئذ يكون استثناء البديهي ظاهرا في استثناء ماذا؟ الأولي، لأنه هو الذي يكون أقرب أو أبعد عن الوقوع ماذا؟ عن الوقوع في الخطأ. لعل هذا يصلح قرينة على أن مراد المحدث الجزائري من البديهي هو نفسه ما فهمه المحقق التقي رضوان الله تعالى عليه. صار معلوما؟ نعم الأولي بمعنى الأول. نعم. وبعد ذلك نعود إلى ما أفاده المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه، وقد بينا مدعاه ولخصناه في نقاط، وقرأنا مقدارا من كلماته، وبقي مقدار برجوعكم إليه يكون جليا إن شاء الله تعالى. والكلام كل الكلام في مناقشة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه في النقطة الأخيرة التي توقفنا عندها، وهي تأسيس الأصل في المسألة، حيث أفاد بأن الأصل إذا تعارض العقل والنقل هو أن يقدم النقل على العقل، كان الدليل العقلي قطعيا أم كان ظنيا. نعم، في صورة أخرى وهي ما لو تعاضد العقل مع النقل وتعارض مع نقل آخر، فإن النقل المتعاضد بالعقل يكون مقدما على معارضه. وعلى ذلك فرع فروعا أربعة، وقال بأن مقتضى القاعدة ومقتضى الأصل في هذه الفروع تقديم ما جاء به النقل على ما جاء به العقل، ولكن أصحابنا لأنهم اعتمدوا دليل العقل لذلك قدموا ما قضى به العقل على ما جاء في النقل، ومثل لذلك بأمثلة أربعة: المثال الأول هو الإحباط، والمثال الثاني هو الإسهاء، والمثال الثالث هو الإرادة، والمثال الرابع هو أول الواجبات. فالكلام يقع معه من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى، وبعبارة أخرى يناقش مناقشة كبروية ويناقش مناقشة صغروية، أي أننا نناقش في أصل الأصل الذي أصله، ثم نناقش في الفروع التي رتبها عليه. أما المناقشة الكبروية لأساس الأصل الذي أفاده، وهو تقديم النقل على العقل حتى وإن كان العقل قطعيا، فهنا أفاد الشيخ الأنصاري أعلى الله درجته بأن هذا الأصل مما لا يمكن تصوره، وبأنه غير معقول في نفسه أن يفترض تعارض النقل مع تعارض العقل القطعي، هذا غير متصور في نفسه. لماذا؟ لأننا عندما نقول الدليل العقلي قطعي فمعنى القطع أنه كاشف عن الواقع، وإذا كان كاشفا عن الواقع وطريقا إليه فلا يمكن أن ينكشف الواقع بنحو آخر من طريق العقل أو من طريق الناقل، وإلا للزم من ذلك ماذا؟ تعلق القطع بطرفي النقيض. فهذا تماما كمن انكشف له على نحو القطع بأن الموجود الخارجي ليس بإنسان على نحو القطع، ثم انكشف له بنحو القطع كان من طريق العقل أيضا أو كان من طريق ماذا؟ من طريق الناقل، مع بقاء القطع الأول انكشف له بقطع آخر أن الموجود في الخارج نفسه ماذا؟ إنسان، لا أنه ليس بإنسان، فحينئذ يلزم أن يتعلق القطع بطرفي النقيض، أن هذا الموجود الخارجي نقطع بأنه إنسان ونقطع بأنه ليس بإنسان في الآن نفسه، وهذا محال قطعا. فإذا تصور تعلق الدليل العقلي القطعي بشيء وتعلق الدليل النقلي القطعي بذات الشيء على الخلاف، لازمه أن يتعلق القطع بطرفي النقيض، وهو محال غير معقول في نفسه. فلذلك نحن نمنع من أصل الفرض الذي فرضه المحدث الجزائري. أصل الفرض أن يتعارض الدليل النقلي القطعي مع الدليل العقلي القطعي، أصل هذا الفرض غير متصور، أصل هذا الفرض غير معقول. فإذا كان الأصل ليس بصحيح فما فرع عليه من الفروع أيضا ماذا؟ يتبين أنها غير صحيحة. هذا بالنسبة إلى المناقشة الكبروية. وأما المناقشة الصغروية والتي لم يتعرض لها الشيخ قدس الله نفسه، لأنه أساسا لم يتعرض إلى الأمثلة التي ساقها المحدث الجزائري، فمحصل الكلام فيها أنها هنا عندنا أربع مسائل. المسألة الأولى هي مسألة الإحباط، فأفاد رضوان الله تعالى عليه بأن النصوص آيات وروايات قد دلت على وقوع الإحباط، بينما المتكلمون من أصحابنا لأنهم اعتمدوا دليل العقل قد بنوا على عدم إمكان الإحباط، وفي ذلك تقديم للعقل على النقل. هنا نحتاج أولا أن نبين ما هو معنى الإحباط، ثم نبين أن علماءنا هل قالوا فعلا بنفي الإحباط، ثم على فرض أنهم قالوا بنفي الإحباط فهل مرادهم من الإحباط المنفي هو نفسه الإحباط المثبت في النصوص أم لا. أما الإحباط بحسب ما يعرفه علماؤنا كالمحقق الطوسي في التجريد وتبعه في ذلك تلميذه العلامة رضوان الله تعالى عليه، هو أنه إسقاط المعصية اللاحقة للطاعة السابقة، إسقاط المعصية اللاحقة للثواب السابق. فنفترض بأن هنالك طاعة وحسنة قد صدرت من الإنسان، ثم أنه يعمل سيئة بعد ذلك، وهذه السيئة تقوم بإسقاط ثواب العمل السابق، فنعبر عن ذلك بأنه إحباط. وفي مقابله التكفير، والذي هو إسقاط الحسنة اللاحقة لعقاب السيئة السابقة، فالأمر بعكس ذلك. نفترض أن عملا سيئا قد صدر من الإنسان، ثم أنه يقوم بعمل حسن، وهذا العمل الحسن يكفر ما صنعه سابقا فيسقط عقابه. هذا الإحباط وكذلك التكفير، هل قال أحد من علمائنا بنفيه؟ نعم، ذهب المحقق الطوسي صريحا في كتابه التجريد، والذي هو من عمدة كتبنا الكلامية، إلى أن الإحباط ماذا؟ ممتنع، واستدل على ذلك بالعقل والنقل معا. أما بالعقل فاستدل بلزوم الظلم، وقال لو أننا افترضنا حدوث ووقوع عمل صحيح بتمام ما يعتبر في صحة العمل، بحيث لزم أن يترتب عليه الثواب، ثم التزمنا بأن عملا آخر بعد أن تحقق منع صاحب ذلك العمل، منع بل صاحب العمل من استحقاق الثواب عليه رغم فعلية استحقاقه، فإن ذلك يكون من الظلم القبيح. وهذا نظير من لو كان عنده مثلا خادم أو موظف، فقام هذا الموظف بعمل يستحق به ماذا؟ مثوبة، مكافأة، إلا أنه بعد ذلك عمل عملا آخر يستحق به عقوبة، فنقوم بحرمانه مما يستحقه بعمله الأول، ولا نكتفي بمعاقبته على عمله الثاني، فإن ذلك يكون ماذا؟ ظلما له. كذلك أيضا لو قلنا بأن الأعمال اللاحقة تقوم بإسقاط الأعمال السابقة رغم أنها أعمال صحيحة وصاحبها يستحق الثواب عليها فعلا، لكان ذلك من الظلم على العباد، وحاشا ساحة ذي الجلال أن يظلم عباده سبحانه وتعالى. ومن النقل يمكن أن يستدل على نفي الإحباط بقوله تعالى فمن عمل مثقال ومن عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل عفوا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، فمن لو ومن فمن أول فمن صحيح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فإن هذه الآيات المباركات تدل على ماذا؟ تدل على أن كل عمل ثابت في ظرفه ويترتب عليه الثواب أو العقاب، ولا يؤثر عليه عمل ماذا؟ عمل آخر، ولا يؤثر عليه عمل آخر. ولسان هذه الآيات لسان بيان سنة من سنن التشريع وقانون من قوانين التشريع. ولذا فإن المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه اعتمادا على العقل والناقل بنى على أن الإحباط ماذا؟ ممتنع. إذا كان الأمر كذلك، فهل أن ما أفاده المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه من إعمال علمائنا لدليل العقل وتغليبه على دليل النقل صحيح تطبيقه في المقام أم لا؟ أجاب عن ذلك المحققون من علمائنا، ومنهم المولى المازندراني على الله مقامه في شرح الكافي، وكذلك المحقق الآشتياني على الله مقامه في بحر الفوائد، وغيرهما في غيرهما، بأن ما جاءت به من النصوص من الإحباط، بأن ما أثبتته النصوص من الإحباط بمعنى يختلف عما نفاه المتكلمون بدليل العقل من الإحباط. فالمثبت في النصوص هو غير المنفي بدليل العقل في كلمات الأعلام الإمامية من المتكلمين. وهنا تعددت كلمات الأعلام في بيان كيفية اختلاف المثبت عن المنفي، فمنهم من قال بأن المثبت هو الإحباط بينما المنفي هو التحابط، والمراد من أن المنفي هو والمراد من أن المثبت هو الإحباط يعني أن ما جاءت به النصوص الشريفة آيات وروايات هو أن بعض الأعمال السيئة توجب ماذا؟ توجب إتلاف الأعمال الحسنة، إسقاط الأعمال الحسنة، ولكن هذا محصور في بعض الموارد، نظير الارتداد مثلا، نظير الشرك وما شاكل ذلك مما ذكر في محله. ولكن المنفي عند المتكلمين ليس هو هذا، ليس هو الإحباط في بعض الموارد للدليل الخاص الذي دل عليها، وإنما المنفي عندهم هو التحابط، والمراد من التحابط أن كل عمل سيئ يوجب ماذا؟ إسقاط العمل الحسن عن الثواب، بحيث أن الإنسان لا يعمل عملا سيئا إلا وينال هذا العمل السيء من ماذا؟ من أعماله الحسنة، من حسناته. فإن هذا هو ما نعبر عنه بالتحابط، بحيث أن أعمال الإنسان من أولها إلى آخرها قائمة على ذلك، فهو يصلي ويصوم ويفعل، ولكنه بمجرد أن يعمل عملا سيئا فإن هذا العمل السيء يؤثر على تلك الأعمال بحيث يأتي في الآخرة ولا شيء بحوزته. هذا التحابط هو المنفي عند المتكلمين، فظهر أن المثبت في كلمات في النصوص هو غير المنفي في كلمات المتكلمين. ومنهم من قال بأن الإحباط المنفي إنما هو إسقاط العمل اللاحق لثواب العمل السابق، بينما الإحباط المثبت هو ماذا؟ هو اشتراط استحقاق الثواب على العمل السابق بعدم ماذا؟ بعدم العمل سيء اللاحق في الموارد المنصوصة. وإيضاح ذلك أننا لا نقول في موارد الإحباط بأن العبد يستحق على الله تعالى ثوابا، ولكن الله تعالى بعد ذلك لعمل سيء منه ماذا؟ يحرمه من ذلك الثواب، بل نقول بأنه أساسا لم يستحق. لماذا؟ لأن استحقاقه مشروط بشرط متأخر، وهو ماذا؟ وهو الموافاة كما يعبر الكلاميون، الموافاة بالإيمان، الموافاة بالولاية مثلا. فإذا لم يتحقق هذا الشرط فهو أساسا ماذا؟ لم يستحق الثواب على عمله، لا أنه استحقه ثم أن العمل اللاحق ماذا؟ حال بينه وبين ترتب الثواب الذي كان يستحقه. فالإحباط المنفي هو منع العمل اللاحق من ترتب الثواب على العمل السابق الذي يستحقه، بينما المثبت هو ماذا؟ هو الإحباط، بمعنى أن العمل السابق مشروط استحقاق الثواب عليه بماذا؟ بالموافاة، بالعمل اللاحق، بعدم العمل اللاحق السيء، وهذا غير ذاك. فسواء كان الوجه وهذا أم سواء كان الوجه والأول، كيفما كان يظهر أن ما يثبته المتكلمون ينفيه المتكلمون عفوا اعتمادا على دليل العقل على خلاف ماذا؟ ما تثبته النصوص الشريفة. فلا تصح دعوى المحدث الجزائري بأن العلماء قد نفوا الإحباط الذي أثبتته الآيات والروايات تعويلا منهم على حكم العقل. وهذا الذي ذكرناه صرح به بعض أعلام المحدثين، ومنهم أستاذ المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه العلامة المجلسي في بحاره. فإن العلامة المجلسي في غير موضع من البحار صرح بذلك، لا بأس أن أقرأ كلامه في المجلد الخامس صفحة 321. قال: الحق أنه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللاحق الذي يموت عليه، لا بالكفر الذي تاب عنه، وكذا سقوط عقاب الكفر بالإيمان اللاحق الذي يموت عليه. وقد دلت الأخبار الكثيرة على أن كثيرا من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من الطاعات، وأن كثيرا من الطاعات كفارة لكثير من السيئات، والأخبار في ذلك متواترة. وقد دلت الآيات على أن الحسنات يذهبن السيئات، هذا التكفير يعني في مقابل الإحباط، ولم يقم دليل تام على بطلان ذلك. وأما أن ذلك عام في جميع الطاعات والمعاصي فغير معلومة، وأما أن ذلك على سبيل الإحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب أو على سبيل الاشتراط بأن الثواب في علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده، أو أن العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة بعدها فلا يثبت، عفوا فلا يثيب أو لا ثواب ولا عقاب، فلا يهمنا تحقيق ذلك. هنا محل الشاهد: بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى الله. فهنا من نفى الإحباط نفاه بمعنى، ومن أثبت الإحباط أثبته بمعنى. وله كلام أصرح من هذا الكلام في المجلد 68 من البحار صفحة 203. قال: بهذا التفصيل الذي ذكر ارتفع التشنيع واللوم الذي جاء به المحدث الجزائري، وهو لم ينسبه إليه ولكن نحن ننسبه إليه. بهذا التفصيل الذي ذكر ارتفع التشنيع واللوم على محققي أصحابنا رضوان الله عليهم بمخالفتهم للآيات المتضافرة والروايات المتواترة، وأن الإحباط والتكفير بالمعنى الذي هو المتنازع فيه بين أصحابنا وبين المعتزلة نفيهما لا ينافي شيئا من ذلك، يعني شيئا من الآيات والروايات. فلما يا تلميذنا الجزائري تشنع على أصحابنا؟ نحن يعني نحمل كلام المحدث الجزائري علام المجلس 68 203. فإذا اتضح بأن المثال الأول غير تام، وأما المثال الثاني وهو الإسهاب، فأفاد قدس الله نفسه الزكية بأن الأخبار قد جاءت بوقوع السهو من النبي إسهاء من الله تعالى له رحمة لهذه الأمة، ولكن علماءنا قد أعرضوا عن هذه النصوص وقالوا بعدم الإسهاء تعويلا على حكم العقل، فيلاحظ عليه أولا وثانيا. أما أولا فنحن نمنع الصغرى، يعني نمنع أن يكون هنالك تعارض بين العقل القطعي وبين النقل القطعي، نمنع من ذلك. لماذا؟ لأن أخبار السهو كما وصفها الشيخ المفيد عليه الرحمة في رسالته عدم سهو النبي أخبار آحاد لا تثمر علما، وإذا كانت أخبار آحاد لا تثمر علما إذن فهي لا، فلا نجزم بأنها هي الشر، لا نجزم بأنها هي الشر، ولا يمكن أن نجزم من خلال هذه الأخبار أن ماذا؟ أن هنا أن النقل القطعي يقول بوقوع سهو النبي صلى الله عليه وآله، ثم أننا قدمنا الدليل العقلي القطعي عليه، فصغر التعارض بين الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي القطعي في هذه المسألة غير متحققة، بل هنالك تعارض بين دليل عقلي قطعي وبين دليل نقلي ظني لا قطعي، وبالتالي فهو ليس تعارضا بين ماذا؟ بين العقل وبين الشرع، لأننا لا نجزم بانتساب ذلك إلى الشرع، فإن الدليل الظني قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ غير صحيحا، لا يمكن الجزم بأنه منتسب إلى الشارع الأقدس. فإذا صغرى ما فرضه من التعارض بين القطعيين لا تنطبق على هذه المسألة. صار معلوما؟ ما ربط ذلك بكلامنا شيخ؟ نحن كلامنا في مناقشته في هذا المثال، لا علاقة لنا الآن بالمطالب الأخرى. ظني معتبر شرع، ظني المعتبر أقول لكم شرع أو حاكن عن الشرع، حاكن عن الشرع، فلا نجزم أنه شرع. شيخنا العزيز، الدعوى وقوع التعارض بين الدليل العقلي القطعي وبين الدليل النقلي الذي يفترض فيه قطعيا ليقال بأن الأصحاب قد قدموا دليل العقل القطعي على ماذا؟ على الدليل النقلي القطعي، أو لا أقل، سلمنا معكم أن نفترض بأن الدليل القطعي ماذا؟ بأن الدليل النقلي حجة لا أقل من ذلك، حجيته مشروطة لا بد أن تكون، حجيته لا بد أن تكون غير مشروطة بمعارضته بالدليل العقلي القطعي، وأما لو افترضنا بأن حجيته مشروطة بعدم معارضة الدليل العقلي القطعي فإن صغر التعارض أيضا لا يمكن تصورها، بلا فرق بين الأدلة القطعية وبين الأدلة الظنية. صار معلوما؟ كيفما كان، المناقشة الثانية معه وهي المهمة، بأننا لو سلمنا بتحقق الصغرى، الصغرى متحققة، إلا أننا نقول في المقام ماذا؟ إلا أننا نقول نعم، إلا أننا نقول بأن مقتضى الأصل الذي أصلته هو الالتزام بما بنى عليه المحققون من علماء الإمامية. لماذا؟ لأن علماء الإمامية لم يستدلوا على عدم سهو النبي بدليل العقل فقط، بل استدلوا بدليل العقل ودليل النقل ماذا؟ معا. ومن دليل النقل معتبرة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي سهوا قط؟ قال لا، ولا يسجدهما فقيه. وهذه الرواية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله ما سهى في صلاته ماذا؟ قط. فدليل نقلي معضد بدليل عقلي، وقد التزمت في الأصل الذي أصلته بأنه متى ما كان عندنا دليل عقلي نقلي معضد بدليل عقلي فهو مقدم على ماذا؟ على الدليل النقلي المعارض له. فمقتضى هذا الأصل أن تلتزم بما التزم به علماؤنا المحققون، لا أن تقول بأن دليل النقل مقدم على دليل العقل في المقام. صار معلوما. وأما بالنسبة إلى المسألة الثالثة وهي مسألة الإرادة، وأن إرادة الله تعالى هل هي من صفات ذاته أم هي من صفات فعله؟ فالروايات الشريفة ظاهرة في أنها من صفات الفعل، بينما المتكلمون والفلاسفة بنوا على أنها من صفات الذات اعتمادا منهم على دليل العقل، وخالفوا في ذلك الروايات الواردة. فإن الكلام في هذه المسألة قد حسمه المحقق الآشتياني على الله مقامه في بحر الفوائد، وقال بأن ما بل بأن النزاع هنا نزاع لفظي، فإن الإرادة التي يدعي المتكلمون أنها من صفات الفعل من صفات الذات بمعنى، بينما الإرادة التي جاءت في النصوص والروايات أنها من صفات الذات الفعل بمعنى آخر. أما الإرادة التي جاءت في الروايات الشريفة بأنها من صفات الفعل فهي الإرادة بمعنى الإيجاد والإحداث. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة بهذا المعنى هي من صفات ماذا؟ هي من صفات الفعل. ولذلك ورد في رواية عن أبي الحسن عليه السلام قال فإرادته إحداثه لا غير. الإرادة بمعنى الإحداث، إذا كانت الإرادة بمعنى الإحداث فلا ننازع في أنها من صفات الفعل، ولكن ما يدعيه المتكلمون أنه من صفات الذات ليس هو الإرادة بمعنى الإحداث، وإنما هي الإرادة بمعنى العلم بالنافع والأصلح. وبحسب تعبير المحقق الآخند قدس الله نفسه في الكفاية، العلم بالنظام التام. هذا العلم بالنظام التام ماذا؟ هو الإرادة. وإذا آلت الإرادة إلى العلم والعلم من صفات الذات كانت الإرادة قهرا أيضا ماذا؟ من صفات الذات. فعلى أي حال ما يدعيه المتكلمون إنما يدعونه للإرادة على طبق تفسيرهم لها بالعلم، وأما الإرادة بمعنى الإحداث فلا يخالفون النصوص في ذلك ويلتزمون بأنها ماذا؟ بأنها من صفات الفعل. يبقى أننا نوافق المتكلمين في ذلك أن الإرادة يمكن تفسيرها بالعلم أصلا أو لا يمكن، كما بنى على ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في أصوله، ذلك مطلب آخر. المهم أنهم لم ينفوا شيئا قد أثبتته النصوص والروايات. لما؟ لقيام الدليل العقلي على نفيه. صار معلوما. وهذا يكفي لنقض كلام المحدث الجزائري. وأما المسألة الرابعة والأخيرة وهي ماذا؟ أول الواجبات. فهنا قد اضطربت كلمات المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه، لذلك لا نستطيع أن نحاكمه محاكمة واضحة، ولكننا بإمكاننا أن نفترض جميع الاحتمالات المتصورة ويحاكم على ضوئها جميعا، والنتيجة أنه لم يصب أيضا في هذه المسألة. وبيان ذلك أنه قد صور المعارضة بين قول علمائنا بأن أول الواجبات هو وجوب المعرفة، وذلك لقيام الدليل العقلي كما مر عليكم في أوائل الكتب الكلامية على وجوب ماذا؟ على وجوب المعرفة. فطرف المعارضة بالنسبة إلى دليل العقل هو وجوب المعرفة أنه أول الواجبات، وأما بالنسبة إلى دليل النقل فهنا اضطربت كلماته. وهنا حتى نصيب مراده نحتمل احتمالات ثلاثة. نقول بأن طرف المعارضة من طرف الناقل إن كان هو ما دل من الروايات الشريفة على أن المعرفة معرفة فطرية كما ألمح إلى ذلك في كلامنا الذي قرأناه، فحينئذ إذا كانت معرفة الله سبحانه وتعالى بمقتضى النصوص والروايات معرفة فطرية فلا معنى لأن يكون أول الواجبات هو ماذا؟ هو المعرفة، والحال أن المعرفة معرفة فطرية سابقة. لو كان هذا هو طرف المعارضة فجوابه واضح، إذ أن المعرفة التي أثبتتها الروايات هي المعرفة ماذا؟ الفطرية، وما قال العلماء بوجوبه ليس هو المعرفة الفطرية وإنما هو المعرفة العقلية، بمعنى إقامة الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى ووجود الصانع، ولا تنافي بين المعرفتين. فرب معرفة تكون موجودة عند الإنسان فطريتان، إلا أنه لأجل ترسيخها وتثبيتها وتقويتها يقيم الدليل العقلي عليها، فتكون هذه المعرفة عنده ثابتة بالبرهان. فلا مانع أن نلتزم بأن المعرفة فطرية، ومع ذلك فإن معرفة الله عقلا تكون واجبة أيضا، وهي أول الواجبات لأجل تثبيت المعرفة الفطرية، لا منافاة بين الأمرين. وإن كان طرف المعارضة من جهة الناقل هو أن الروايات قد دلت على أن أول الواجبات هو تشهد الشهادتين، وهذا يتنافى مع ما افترضه المتكلمون من أن أول الواجبات هو المعرفة، نقول لا منافاة بينهما، لأن ما دلت عليه الروايات إنما هو أول الواجبات الشرعية، بينما ما يدعيه المتكلمون هو أول الواجبات العقلية. ولك أن تقول بأن ما يدعيه المتكلمون هو أول الواجبات الجوانحية، هذا بيان آخر يختلف عن البيان الأول، وأن ما دلت عليه الروايات هو أول الواجبات الجوارحية التي يترتب عليها ماذا؟ التي يترتب عليها أحكام الدين. فإن المعرفة الجوانحية التي يثبتها دليل العقل لا تكفي لترتب أحكام الدين من حرمة الدم ما لم يتشهد بالشهادتين، فهنالك واجب جوارحي آخر في قبال الواجب الجوانحي، وهو لزوم التلفظ بالشهادتين، فلا تنافي بين الأمرين. وإن كان طرف المعارضة من جهة الناقل هو عدم إمكان المعرفة، فلا يصح التكليف بها لأنها ليست بممكنة أساسا كما ورد ذلك في بعض الروايات الشريفة، فهذا يمكن دفعه بأي بيان؟ يمكن دفعه بأن يقال ماذا؟ إن ما أثبتته الروايات الشريفة هو عدم إمكان المعرفة التفصيلية المستوعبة، وما يدعيه المتكلمون هو لزوم أساس المعرفة، المعرفة الإجمالية، فما يدعيه المتكلمون بدليل العقل شيء وما ينفيه وما تنفيه الروايات ماذا؟ شيء آخر. واللطيف أن نفس المحدث الجزائري في شرحه على كتاب التوحيد قد ماذا؟ قد التفت إلى وجود مراتب المعرفة وأنها على مراتب، ثم أنه انتهى إلى الجمع بين هذه الألسنة المختلفة من الروايات بلحاظ مراتب المعرفة المختلفة. فالعجب منه كيف لم يطبق ذلك على ما نحن فيه. على أي حال، اتضح مما ذكرنا أن شيئا مما أفاده رضوان الله تعالى عليه لإثبات مدعاه ليس بتاما، صار معلوما. فلا الكبرى تامة ولا الصغرى تامة أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صباح الله بالخير والعافية.